هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اليوم تونس وتجريم كيان الاحتلال الصهيوني. سنبقى وننتظر بانتظار مشاركاتكم مستمعين مستمعاتنا في لقائنا، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي 00989383874050. كما أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أثر الاعترافات الأخيرة التي أدلى بها الشاهد على عملية اغتيال أبو جهاد القيادي في حركة فتح الفلسطينية في تونس جمال البحريني ضجت مواقع التواصل التونسية والأوساط السياسية والبرلمانية بردود أفعال تطالب بفتح الملف وتجريم كيان الاحتلال الصهيوني الذي ارتكب هذه الجريمة على الأراضي التونسية، مستهينا بسيادة البلاد ودماء أبنائها، حيث استشهد خلال هذه العملية عدد من التونسيين. الشاهد البحريني أكد أن الفرقة التي نفذت عملية اغتيال أبو جهاد دخلت إلى تونس بحجة السياحة، وتجولت في بلدة سيدي بوسعيد وفي أماكن حساسة أيضا في المنطقة. وأضاف أن الاحتلال أرسل لتنفيذ جريمته مجموعة كبيرة تربو على 700 شخص حسب مصادر الاحتلال، إلا أن الملفت أن منزل رئيس السلطة الفلسطينية حاليا محمود عباس كان قريبا من منزله، لكنه استثني من عملية الاغتيال، ما أثار في ذلك الوقت تساؤلات حول هذا الأمر. وجريمة الاغتيال نفذت بدم بارد مستمعين الأفاضل بعد قتل عناصر الحراسة، وتم من خلالها الإطاحة بأحد أهم رموز المقاومة الفلسطينية والذي كافح من أجل تحرير فلسطين وساهم في تطوير العمل المسلح وقاد عمليات بطولية في العمق الصهيوني. ويبدو أن مسلسل كشف الحقائق في أول الطريق، وللقصة بقية أخرى. في هذا الوقت تبرع عدد من المحامين التونسيين لتفعيل رفع قضية عدلية ضد سلطات الاحتلال الصهيوني على خلفية الاعتراف الرسمي للكيان الصهيوني ممثلا في جهاز الموساد بارتكابه عملية اغتيال أبو جهاد خليل الوزير في تونس. وجدد المحامي التونسي عبد الرؤوف العيادي أن القول أنه مستعد لرفع قضية ضد تل أبيب إذا ما تم دعمه رسميا. وتأتي تحركات المحامين بعد اعترافات لمسؤولين صهاينة بقيامهم بجريمة الاغتيال فوق الأراضي التونسية، ومنهم قائد وحدة الكوموندوس الصهيوني نحوم ليف الذي كشف لدى صحيفة يدعو تحرنوت عن هويته وأقر باغتياله لأبي جهاد حيث تم دهسه بعد هذا الاعتراف. مؤكدا إطلاقه النار على أبي جهاد حيث كان قد ترأس فرقة الاغتيال في تونس، مشددا أن وحدة قيسارية التابعة للموساد هي التي نفذت العملية إلى جانب هيئة الأركان العامة. ونحوم ليف كان نائبا لقائد الوحدة المسؤولة عن الاغتيال آنذاك، موشي علون عضو الكنيسة الحالي ووزيرا للحرب سابقا عن حزب الليكود. وحسب ما صرح به الضابط نحوم ليف قبل مصرعه في حادث سير للصحفي المختص في شؤون التجسس رونين بيجرمان، فقد كان أول الواصلين إلى الفيلا التي كان يعيش فيها خليل الوزير في العاصمة التونسية مع عنصر آخر من الوحدة، وقام بقتل الحارس الأول الذي كان يتواجد خارج الفيلا، ومن ثم أعطى الإشارة لباقي أفراد المجموعة التقدم واقتحام الفيلا، حيث قتل الحارس الثاني في الطابق الأول من الفيلا، ومن ثم صعد أفراده الوحدة إلى الطابق الثاني الذي كان يتواجد فيه خليل الوزير الذي كان وقتها يعتبر الرجل الثاني في حركة فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينية بعد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث تمت تصفيته بدم بارد، كما تم تضليل الشرطة التونسية مما أتاح للمجموعة المنفذة العودة دون أي اعتراض. وكان المقبور زين العابدين بن علي وقد وعد بفتح تحقيق أو بفتح تحقيق وتجريم كيان الاحتلال، إلا أنه سوف في القضية وأغلقها دون أي متابعة تذكر. واليوم وفي ذكرى اغتيال أبي جهاد بدأت الأصوات ترتفع من جديد لفتح الملف وتسليط الضوء على الضالعين في الجريمة بما فيهم محمود عباس الذي اتهمه الشاهد بأنه قدم معلومات للموساد الصهيوني لتسهيل عملية الاغتيال. نعم مستمعينا مستمعاتنا من صدى المغرب العربي تستمعون إلينا أحبائي في إذاعة طهران، ومحورنا تونس وتجريم كيان الاحتلال الصهيوني. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام معنا، السلام عليكم دكتورة سهام وأهلا بك في هذا البرنامج.
وعليكم السلام، مساء الخير وتحية لكم ولكل فريق العمل ببرنامج صدى المغرب العربي وكل المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك وشكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة. ما هي حقيقة اغتيال أبو جهاد خليل الوزير في تونس؟ لماذا تم التكتم على جريمة الاعتداء على السيادة التونسية كل هذا الوقت؟
طبعا لابد من أن نضع عملية الاغتيال في إطارها، ربما في إطارها التاريخي والظروف الاستثنائية التي حصلت فيها. يعني على المستوى الداخلي تونس في سنة 88 كانت تعيش على وقع مخاوف داخلي، مخاوف سياسي داخلي، إثر قيام زين العابدين بن علي بانقلاب على الرئيس بورقيبة وإعلانه تولي السلطة للبلاد في نوفمبر 87، يعني قبل سنة من اغتيال الشهيد أبو جهاد. على المستوى الدولي نحن نعرف أن شخصية أبو جهاد ارتبطت طبعا باندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى داخل الأراضي المحتلة. ونحن نعلم أن أبو جهاد كان يعد قائد هذه الانتفاضة، ما سميت انتفاضة أطفال الحجارة حينها، وكان العقل المدبر أساسا للكثير والكثير من العمليات الفدائية في فلسطين، وكان من الشخصيات المستهدفة من قبل الموساد الإسرائيلي. فيما يخص ملابسات هذه العملية، أن في سنة 2012 كان هناك محاولة لتحريك الملف، في الحقيقة ملف قضية اغتيال القائد أبو جهاد في تونس، على إثر اعترافات نشرها الإعلام الصهيوني لقائد وحدة الكوموندوس الإسرائيلي نحوم ليف الذي كان قائد الفرقة التي قامت بعملية الاغتيال في تونس حينها. هذه الاعترافات نشرتها صحيفة يدعوت أحرونوت، طبعا هنا كشفت عن هوية هذا الشخص والذي ترأس فرقة الاغتيال، وهي فرقة تنتمي إلى وحدة تسمى وحدة قيسارية وهي تابعة للموساد. نفذت العملية طبعا بمساعدة ومساندة من هيئة الأركان العامة، وكان نحوم لي في نائب لقائد الوحدة المسؤولة عن الاغتيال حينها وهو مشيع علون. ومشيع علون هذا طبعا كان وزير في حكومات الكيان الصهيوني وله دور أساسي على المستوى السياسي وغيره من الملفات. طبعا عملية الاغتيال حصلت عند تدخل هذه الفرقة في شمال تونس العاصمة في منطقة اسمها سيدي بوسعيد. كان أبو جهاد يقيم في فيلا تبعد 1500 متر عن القصر الجمهوري، يعني كانت موجودة في منطقة المفترض أنها منطقة مؤمنة، منطقة غير مخترقة أمنياً بحكم أنها منطقة حساسة يسكن فيها العديد والعديد من المسؤولين الساميين في الدولة، إضافة إلى وجود القصر الرئاسي والرئيس في تلك المنطقة. دخلت هذه المجموعة طبعا قامت بعملية الاغتيال بعد أن نفذت مجموعة من الإجراءات. وهنا ربما يمكن أن نعرج على وهذا يحيلنا فيما بعد على التساؤلات التي طرحت حتى على المستوى الداخلي في تونس حول كيف استطاعت هذه المجموعة أن تخترق كل هذا الجدار الأمني وأن تدخل وأن تقوم بعملية الاغتيال وأن تخرج سالمة من تونس دون أن تترك أي أثر ودون أن يكون هناك أي دليل على أنها قامت بهذه العملية، سوى ما حصل بعد سنوات من عملية الاغتيال عندما قدمت إحدى القنوات في الكيان الصهيوني، قنوات التلفزيون، برنامجا تحدثت فيه عن اغتيال أبو جهاد وتبنت فيه بشكل مباشر وبشكل صريح هذه العملية، وقدمت شهادات للأشخاص البعض من الأشخاص من الفريق الذي قام بالعملية.
نعم.
طبعا هذه العملية لوجستيا كيف تم اختراق لوسائل الاتصال في كل المنطقة بقطع كل خطوط الهاتف الأرضي. في تلك المرحلة لم يكن هناك هواتف نقالة حتى لا يستطيع أحد أن يتواصل أو أن يكون هناك أي تشويش على العملية. تم سحب كل الفرق الأمنية المفترض أنه هي فرق أمنية للحراسة سواء التي كانت موجودة أمام البيت الذي يقتنه أبو جهاد أو البيت الذي هو موجود بجانب بيت أبو جهاد الذي كان يسكن فيه أحد المسؤولين وهو مدير الأمن الوطني تحديدا الذي كان بيته بجوار بيت أبو جهاد. إضافة إلى أن المنطقة هي تبعد يعني 1500 متر فقط عن قصر الجمهوري، وبالتالي هذه المنطقة هي تخضع أمنيا لحراسة حراس القصر، والمفترض أن أي تحرك مشبوه بأي طريقة
كان مرصود،
كان من الممكن كشفه وكان من الممكن معرفته.
طيب دكتورة، هنا تأتي أهمية اعتراف الشاهد جمال البحريني بالحادثة وإشراك محمود عباس بالمسؤولية عن تلك الجريمة.
طبعا هذه الاعترافات أعتقد أنها يعني هي تضيف مؤشر جديد لهذه القضية، أن هذه القضية تورطت فيها العديد والعديد من الأطراف. يعني هناك أطراف تونسية بات واضحا بداية من الرئيس بن علي، وسأتحدث عن مدى تورط بن علي في هذا الملف وجهازه الأمني طبعا معه، إضافة إلى جهات فلسطينية أيضا. كان واضح أن هناك تسريب معلومات، هناك وشاية ربما كما ذكر الشاهد قدمها. طبعا هو ذكر محمود عباس بالاسم، ولكن أعتقد أنه ليس محمود عباس فقط من يمكن اعتباره متورط في هذه القضية، يعني هناك العديد والعديد من الشخصيات الفلسطينية التي اعتبرت حينها لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمد المرصاد الإسرائيلي ببعض المعلومات الدقيقة عن تحركات أبو جهاد، عن تفاصيل حياته اليومية، عن تنقلاته، عن أمنه إلى آخره، ربما لتسهيل عملية الاختراق وتسهيل عملية الدخول وعملية الاغتيال.
نعم.
أعتقد أن ربما شهادة هذا الشاهد تعطي مؤشر أيضا أن للأسف الشديد هناك بعض الشخصيات الفلسطينية التي استغلت هذه القضية واستثمرت هذا الاغتيال للاستفادة منه سياسيا للوصول بعد ذلك لتحقيق مناصب ولتحقيق يعني امتيازات على مستوى حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. يعني عملية أبو جهاد ربما تبعتها بعد ذلك عمليات اغتيال أخرى. نحن نعرف أن في تونس أيضا تم اغتيال أبو إياد وأبو الهول، وهم أيضا من القيادات الهامة والمهمة في منظمة التحرير الفلسطينية. كان طبعا واضح هدف الموساد الإسرائيلي يعني عزل ياسر عرفات بشكل مباشر عن كل أدواته التي كانت أدوات فاعلة داخل الكيان الصهيوني، كانت تشرف على عمليات فدائية وكانت تساعد في إمدادات للانتفاضة التي كانت حاصلة وقتها. وبالتالي كان واعتقد أن لم يعد خافيا أن حتى مصير ياسر عرفات ذاته كان واضح أنه تعرض للتصفية وأنه وقع تسليمه من قبل مقربين له، وقع تجنيده من قبل الموساد الإسرائيلي. بالتحديد هذه العملية، عملية استشهاد أبو جهاد اغتيالي في تونس، هي تورط جهات تونسية بشكل مباشر، بداية من بن علي الذي كان طبعا في بداية تسلمه للسلطة حينها وتوليه للحكم. طبعا هذه العملية سياسيا كانت محرجة بالنسبة له، لم يكن يملك الشجاعة الكافية حينها لتبني القضية ولرفض ورفض الإفصاح عن التحقيقات يعني التي ادعى أنها حصلت حينها، مما طرح حينها ولا يزال إلى حد الآن تساؤلات حول جدية التحقيق، خاصة وأن القصر الرئاسي لا يبعد سوى 1500 متر كما ذكرت عن الفيلا.
نعم.
حصل الضغوط أمريكية وضغوط غربية عليه، وهو الذي كان طبعا يسعى حينها لكسب تأييد غربي خاصة بعد الانقلاب الذي قام به على بورقيبة. تورط جهازه الأمني في العملية، وتحديدا مدير مخابراته وصديقه وكان أحد مساعديه في الانقلاب وهو المدعو أحمد بن نور، الذي هرب بعد ذلك من تونس إلى فرنسا، وهو إلى حد الآن لا يزال يعيش في فرنسا، وحتى منذ سنوات يعني قام هو بنفسه بالمشاركة أعتقد في لقاء تلفزيوني في إحدى القنوات وقدم شهادة وحاول أن يدافع عن نفسه في هذا الملف بالذات بأنه قدم ككبش فداء لأن بن علي كان يريد حينها التخلص منه، وبالتالي ورطه ووضع على عاتقه مسؤولية التورط في هذا دكتورة. الموضوع.
دكتورة سيام، بالطبع يعني ودي أسألك عن ردود الفعل التونسية الشعبية والرسمية على هذه الاعترافات، كيف يمكن النظر إليها؟ ونحن طبعا سمعنا عدة مرات عن جهود برلمانية لتجريم كيان الاحتلال، إلا أن تلك الجهود تختفي بعد فترة، ما هي الأسباب كذلك؟
طبعا هذه الشهادة في الحقيقة هي أثارت تساؤلات طرحت في السابق، يعني هناك تساؤلات أعتبرها في حد ذاتها أسئلة إدانة للنظام التونسي الذي كان موجود في تلك الفترة. يعني كان هناك تساؤلات حول من قام بقطع خطوط الهاتف ليلة عملية الاغتيال في الحي الذي كان يسكنه أبو جهاد، من الذي قام بعملية التمشيط الأمني في تلك المنطقة من أجل إفراغ المكان وتهيئة العملية، من سحب الحراسات التي كانت موجودة التي من المفترض أنها حراسات تحرس شخصيات دبلوماسية أو مسؤولي دولة أو شخصية كشخصية أبو جهاد وهو قيادي رقم 2 في منظمة التحرير، من أعطى للموساد الإسرائيلي نسخة من المخطط الهندسي للبيت وأتاح بذلك لفرقة الاغتيال للتدرب على منزل مجسم لمنزل مشابه داخل الكيان الصهيوني. كما أوردت ذلك جريدة معاريف الإسرائيلية في سنة 97، ونفس الجريدة نفس الصحيفة طبعا كشفت عن تورط مسؤولين ورجال أمن تونسيين وموظفين سامين في تلك العملية ارتباطا بهذه التساؤلات التي طرحها الشارع التونسي في الحقيقة منذ 2011، يعني بعد الثورة بعد هروب بن علي، وبناء على عملية الاختراق التي حصلت في 2011 عندما حصل نوع من الفوضى داخل مؤسسات الدولة وضمنها وزارة الداخلية، حيث تم اختراق أرشيف وزارة الداخلية للتخلص من بعض الوثائق.
نعم.
ويقال أن بعض الوثائق لها علاقة بتورط بعض الأجهزة داخل وزارة الداخلية في علاقتها بالموساد الإسرائيلي. طبعا هذه كل هذا الجو في الحقيقة هناك اليوم أصوات حقوقية خاصة في تونس تعتبر أن الاعترافات التي نشرها الكيان الصهيوني عن طريق إعلامه من خلال اعتراف قائد العملية، طبعا وقع الإصفاح عن هذه الاعترافات بعد أن توفي هذا الشخص قائد العملية في حادث سير كما يقولون في سنة 2000، وبعد 12 سنة من وفاته أي في 2012 وقع الإصفاح عن هذه الاعترافات بشكل واضح وصريح، إضافة إلى هذه الشهادة التي ظهرت اليوم. أعتقد أن هذه الاعترافات في حد ذاتها يمكن أن تكون وثيقة قانونية وسياسية.
نعم.
يمكن الاستفادة منها
لإجرام
واعتبارها، ونحن نعرف أن في القانون الاعتراف هو سيد الأدلة. يعني هذه الاعترافات التي صدرت في داخل الكيان الصهيوني هي بحد ذاتها تدين بشكل مباشر الكيان الصهيوني.
نعم.
إذن من الممكن يعني اعتبارها وثيقة قانونية قادرة على أن تقدم للقضاء الدولي وأن تدين إسرائيل بشكل واضح.
نعم.
بعض الأوساط الحزبية والسياسية للأسف في تونس يعني هناك منها من لا تريد إعادة فتح القضية أو هذا الموضوع ولا إعادة النظر فيها، على الأقل من باب أنه يعني للأسف حتى ليست لديهم الشجاعة للقول بأنه حصل انتهاك صارخ لسيادة الدولة
التونسية
واختراق لأمنها وسلامة مواطنيها.
صحيح.
وسلامة المقيمين على أرضها، وبالتالي هم يعتبرون أن مجرد الحديث في هذا الموضوع هذا سيدخل البلاد في مشاكل مع الغرب ومع أوروبا وبالتالي مع الكيان الصهيوني. هناك فئة أخرى يرفضون بشكل مباشر الحديث في مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني هناك اليوم لوبيات للأسف الشديد داخل البرلمان التونسي داخل مجلس التشريع ترفض هذا المشروع، هذا المشروع الذي قدم منذ سنة 2011.
صحيح.
على أساس أن يكون مادة في مشروع الدستور الذي كان يشتغل عليه وقتها قبل خروجه في سنة 2014، والذي للأسف الشديد هناك في جهات سياسية بعينها رفضت اعتماد هذه المادة وهي مادة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبرت أن هذا سيدخل تونس في مشاكل سياسية وسيضعها تحت ضغوط، وهي دولة مديونة، دولة تعيش على المساعدات وعلى الدعم الأوروبي ودعم الاتحاد الأوروبي ودعم الولايات المتحدة، وبالتالي نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذا النفق يعني مسألة التجريم. وهناك فئة ثالثة يعني تعتبر أنها ليست لها علاقة بهذا الملف، وتعتبر أن الحديث أساسا عن علاقة مع القضية الفلسطينية أو مع أي ملف من الملفات حتى ولو كان ملف بهذه الحساسية هذا أمر لا يعنينا، وبالتالي المشكلة الآن هي في القدرة على تحريك هذا الملف بالشكل الصحيح.
دكتور.
اعتبار هذه الاعترافات بمثابة الوثيقة القانونية والسياسية القادرة على إدانة الكيان الصهيوني بشكل مباشر، والقول دائما أن هناك في تونس من لا يزال يحمل شعار المقاومة ومحور المقاومة والقضية الفلسطينية.
دكتورة سهام، أنا أشكرك جزيل الشكر، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذه الدقائق، ألف تحية لك لهذا الحضور.
شكرا لكم، تحياتي.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان، لازلتم برفقتنا في صدى المغرب العربي والدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، حيث انتقل إلى تطبيق الواتساب. أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا: الشعب التونسي في معظمه شعب مقاوم بطبيعته، وهو مع القضية الفلسطينية، وهو شعب يعتبر الكيان الصهيوني كيان غاصب مجرم، وكذلك يجرم ويحرم التعامل معه بأي طريقة كانت حكومية أو شعبية، لأن الكيان الصهيوني يعتبر سرطان في قلب الأمة العربية والإسلامية، يجب إزالته كي تتعافى الأمة منه وإلى الأبد. أبو محمد مهدي، شكرا لتواصلك الرائع معنا. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا له رسالة صوتية بعثها إلينا، استمع إلى هذه الرسالة من
تحية لكم جميعا أخي مستوجبين المستعين، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. إن تونس وغالبية الدول العربية والإسلامية كلهم متآمرين على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ولماذا تونس لم تتجه وتكون أكثر راديكالية ووطنية ضد الصهاينة؟ إنهم لحد الآن يصرحون ويمرحون في تونس. نزول لقاء، السلام عليكم.
نعم مستمعينا، شكرا لصبحي عبد الحميد، عليكم السلام. لدينا مساهمة مسجلة صوتية نستمع إليها في إطار الحديث.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. حقيقة اليوم لا يخفى على العالم الإسلامي وعلى كل متابع للشأن العربي والشأن الإسلامي أن هذه الجريمة التي حدثت في تونس وحول الاحتراف التي صار من أحد القيادات وفضح الكيان الصهيوني، هذا يشير إلى عدة أمور. اولا، ليس بجديد على من هذه الاساليب على الكيان الصهيوني، هذا الكيان الغاصب المخرب الذي يحمل معنى الشر بالمطلق وبالكامل ولا توجد فيه ذره خير. وصدق حين قال الامام الخميني على الله مقامه، حين قال اسرائيل غده سرطانيه يجب ان تزول من الوجود. حقيقه هنا هذا يكمن، وهي تعيش على هذه الفتن واستقرار وعدم استقرار البلدان. الشيء الثاني، ان اسرائيل تؤمن بقضيه مهمه، تؤمن بان لا يوجد استقرار الى اسرائيل الا ان تعم الفوضى في العالم سواء العربي او الاسلامي، وخصوصا العالم الاسلامي، لانها تعرف ان نهايتها على يد العالم الإسلامي. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لكم.
موفور الشكر والتحية لأبي رضا من العراق الذي ساهمنا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، في أمان الله.